إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، ما زلنا مع هذه الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ووصلنا في تفسيرنا إلى قوله عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لو أردنا بداية قبل أن ندخل في الأسئلة التفصيلية حول هذه الآية، أن نذكر المعلم التعريفي الذي تبصرنا به هذه الجملة من الآية الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقول الله تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يدلنا على معلم تعريفي جديد بالله، بربنا عز وجل. ما هذا المعلم التعريفي؟ أن الله خلق الأجسام الكبرى التي تحيط بالأرض وتتحرك في السماء، الله خلقها وتحكم بإدارتها، فقال عن ذلك: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وفي هذه الجملة: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالرفع على معنى الابتداء والخبر. فالابتداء والشمس، ثم عطف عليها والقمر والنجوم، ثم أتى بالخبر وهو قوله مسخرات. فلما أخبر عن خلق السماوات والأرض في البداية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أخبر أن ما بين السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم كلهن مسخرات بأمره، لتنظم وبذلك تنتظم حركة الكون، وتنتفع البشرية من تسخير هذه المكونات في تنظيم الحياة. إذن هذه هي القراءة الأولى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. القراءة الثانية: قرأ الباقون بالنصب عطفا على خلق السماوات والأرض، كأن الله تعالى قال: خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات بأمره، كما قال تعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن. فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس والقمر، كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم قال: والشمس والقمر والنجوم. وظاهر هذه القراءة أن الشمس والقمر والنجوم غير السماوات والأرض، لأن العطف يقتضي المغايرة، والأمر كذلك، فإن السماوات شيء والأرض شيء، وما بينهما من الشمس والقمر والنجوم أشياء أخرى، وكل هذه مخلوقات عظمى بالنسبة لخلق الإنسان. نعم.
طيب، الشمس والقمر من النجوم، فذكرهم الله تبارك وتعالى ثم عطف على ذكرهما ذكر النجوم، لماذا؟
نعم، قد يقول قائل: لما قال الله والنجوم والنجوم مسخرات بأمره، طيب الشمس والقمر دخلت في النجوم، كيف؟ نقول: هذا من عطف العام على الخاص، فأفرد الله الشمس والقمر لأنه تعالى جعل لهما تعلقا شديدا بالإنسان، ثم بعد ذلك عطف عليهما النجوم من عطف العام على الخاص. فالشمس سلطان النهار، والقمر سلطان الليل، والشمس تأثيرها في التسخين، والقمر تأثيره في الترطيب، وتولد المواليد الثلاثة التي هي المعادن والنبات والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير هذين الجرمين اللذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. وخص الله تعالى كل كوكب بخاصة عجيبة وتدبير غريب، حتى أن بعض الناس ظن أن هذا التأثير من عندي هذه الكواكب، فعبدوها وتركوا مكوكبها، وهو الله جل في علاه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للشمس تأثيرا هائلا جدا على الأرض، حتى أن عملية الكلوروفيل التي هي البناء الضوئي في النباتات، يعني نمو النباتات وازدهارها، لا تكون إلا بوجود الشمس. وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للنباتات، إذن الإنسان وبقية المخلوقات لا يمكن لها الاستمرار إلا بوجود الشمس. هذا سبب جعله الله سبحانه وتعالى. بعض الناس جعل هذا التأثير علامة على أن تعبد الشمس، والله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإذا عندما عطف الله سبحانه وتعالى النجوم على الشمس والقمر، قدم الشمس والقمر للأهمية، ثم عطف أتى بالعام وعطف العام على الخاص. وهذا كثير في الكلام وكذلك في القرآن، يعني مثلا في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، هنا عطف الخاص على العام، العكس، جبريل من الملائكة وميكال من الملائكة، فعطف الخاص على العام. إذن قد يعطف العام على الخاص، وقد يعطف الخاص على العام. كذلك مثلا في سورة التحريم في قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، هنا العكس، إذا جعلنا والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة معطوفة على جبريل على ما قبلها، فجبريل خاص والملائكة عام، فاعطف. وكذلك: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، على قول من قال بأن الروح هو الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، فعطف الملائكة وهذه الكلمة عامة على الروح وهي خاصة بجبريل عليه السلام. إذن العطف هنا من عطف العام على الخاص لأهمية الخاص. نعم.
والنجوم مسخرات بأمره، ما معنى كلمة مسخرات؟
كلمة مسخرات من سخر، وهي ترجع إلى الكلمة السخرة، وهي كلمة تدل على أن المسخر يقوم باستعمال المسخر فيما يريده، ويقوم بتقييد المسخر وتذليله ولا يجعل له اختيارا. بذا يتضح لنا أن هناك مسخرا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن هناك مسخرا وهو هذه الشمس والقمر والنجوم، فهو سخرها. وكلمة التسخير تدل على أن المسخر يطيع وينقاد دون تردد، فالتسخير تذليل القوى بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة دون عوض. فمن ذلك ما يقال في تسخير العبيد وتسخير الأسرى، ومنه تسخير الأفراس والرواحل، ومنه تسخير البقر للحلب والغنم للجز. ومن ذلك قولنا سخر الله عز وجل الشيء، وذلك إذا ذلله الله لأمره وإدارته وإرادته فانقاد. قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وعرف الراغب التسخير بأنه سياقة إلى الغرض المختص قهرا، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فالشمس والقمر والنجوم إذن مسخرات بمعنى خاضعات منقادات للنظام الذي خلقها الله عليه، لا يستطيعنا أن يغيرن فيه، مع أن شأن عظامها ألا يستطيع التحكم بها على هذا الوضع وعلى هذا النظام إلا الذي خلقها. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني هل تظنون أن الشمس والقمر والنجوم عبارة عن لعبة في أيديكم؟ ماذا تساوون أنتم بالنسبة لعظمة هذه الأجرام؟ وعلى الرغم من ذلك فقد سخرتها فاستجابت، وسخرتها لأجل مصالحكم فانقادت، فكيف أنتم لا تنقادون وقد جعلت لكم الاختيار؟ ومن ذلك أن الله سخر الأرض وما فيها والشمس والقمر للآدميين فأجراها وفق مصالحهم، يمكنهم بسهولة أن ينتفعوا بها وفق مختلف وجوه الانتفاع مذللة لهم على ألطف الوجوه، كما سخر الماء للسفينة تمخر فيه كيف شاءت. ولذا يقال سفن مواخر سواخر، سواخر مواخر، فالسواخر المطيعة الطيبة الريح، والمواخر التي تمخر الماء وتشقه. إذن التسخير انقياد بيسر مع عدم مقاومة، ويلزم من ذلك الخفة، فتجري الشمس والقمر والنجوم كل منهم يجري في فلكه ويتحرك بيسر وسهولة، ولا يحيد عما وضعه الله له من خطة ونظام شيئا. هذا التسخير يبين لك تدبير الله ونفاذ أمره وكمال قدرته حيث خلقها وأنفذ أمره فيها، كما قال في سورة فصلت فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها وقالتا أتينا طائعين، وقال في سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبذلك تشعر بهذا الانسجام الكوني العظيم في حركة الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار في هذا التعبير ليس مجرد ظاهرتين طبيعيتين مكررتين، وإنما هما كائنان حيان ذوى حس وروح وقصد واتجاه، يقومان بخدمة البشر والسير مع البشر. هذا ما يدلنا عليه قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.
طيب، يعني ما هي أهم العلامات التي تدل على تسخير هذه المخلوقات العظيمة، وتبين لنا كيف يلفت القرآن أنظارنا إلى آيات الله المبصرة في الكون؟
أولا، الشمس والقمر والنجوم أجسام متماثلة أو متقاربة في الجملة، لكننا رأينا أن كل منها اختص بدور محدد ونور محدد. فمثلا جسم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة في العالم العلوي والسفلي، وله هذا التأثير، جسم الشمس له هذا التأثير في كثير من الظواهر الأرضية، قلنا ابتداء بالنباتات، وله هذا التأثير حتى في نمو جسم الإنسان. هذا من الشيء العجيب، ولذلك غفل بعض الناس عن أن الشمس لها خالق فعبدوها دون خالقها. ولا بد أن يكون الله الذي خصص الشمس لهذا الدور، خصص القمر لهذا الدور، لا بد أن يكون هناك من خصص هذا الدور للشمس وهذا الدور للقمر. فمن هو الذي فعل ذلك؟ الله رب العالمين جل في علاه. ولا بد أن يكون الذي خصص الشمس لهذا الدور وخصص القمر لهذا الدور حكيما عليما خبيرا، جعل جسم كل واحد من الكواكب والنيرات مسخرا قابلا لتلك القوى والخواص، وجعل لكل منها ميزانه المخصوص، حيث يسير الكون في اتساق مدهش ونظام عجيب لا ترى له من فطور ولا اختلال ولا تضارب ولا فساد. ثانيا، لكل واحد من أجرام الشمس والقمر والنجوم سير خاص، ولكل منهم سير آخر سريع بسبب حركة الفلك الأعظم وهو الكون. ويشير الرازي رحمه الله تعالى إلى أن لفظ الآية مشعر بذلك، لأنه تعالى ذكر العرش، قال ثم استوى على العرش ورتب عليه حكمين، أحدهما يغشي الليل النهار، تنبيها على أن حدوث الليل والنهار بحركتها ضمن الكون، والثاني قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، تنبيها على أن الفلك الأعظم الذي يحرك الأفلاك والكواكب، الفلك الأعظم يطلقونه على المجرة أو على الكون كله، قال الفلك، يقول الرازي الفلك الأعظم يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق والمغرب، وهو يرى أن الجميع مرتبط بحركة الفلك الأعظم، وهو عنده هو العرش، عند الرازي أن الفلك الأعظم هو العرش، وأنه تعالى أودع في جرم العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى تسيطر على جميع الأفلاك والكواكب وتحركها. ومثل تخصيصها بالنور، نرى تخصيصها بالحركة ضمن توازن محدد لا يطيش ولا يفسد. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلكي يسبحون. ولا يكون ذلك إلا بتخصيص فاعل حكيم مدبر قادر عليم عزيز قاهر هو الله جل في علاه، حيث خصص كل واحد منها لوظيفة محددة. وقد قال في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي سواهن على وفق مصالح هذا العالم، وهو بكل شيء عليم، هو عالم بجميع المعلومات، فيعلم كيف ينبغي أن يرتبها وأن يسويها حتى تحصل مصالح هذا العالم. نعم.
طيب، هل هنا مدام تكلمنا على علم الهيئة وعلم النجوم، هل يمكن أن نستفيد من هذا العلم في معرفة التفاصيل الدقيقة لكلمات القرآن الكريم؟
هذا جزء مما اصطلح عليه بعضهم فسماه الإعجاز العلمي، وبعضهم سماه التفسير العلمي للقرآن الكريم. ومع التحفظ على المصطلح، إلى أن الفكرة بضوابطها الدقيقة صحيحة جدا، وتعجب ممن ينكرها أو يتطاول عليها. وهذه الوجوه من التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي أشار إلى تفاصيلها كثير من المفسرين السابقين، منهم الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأورد ما يرد على العلماء المحققين في هذا المجال من اعتراضات المعترضين. فقال الرازي: وربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم. لاحظ هذا الكلام، لأن الرازي ينقد بأن فيه كل شيء، بأن كتابه فيه كل شيء إلا التفسير، وهذا ظلم لواقع تفسير الرازي إذا أخذ بإطلاقه، إذا أخذت هذه العبارة بإطلاقه. هو شعر أصلا بأنه يكثر من علم الهيئة والنجوم وكذلك من علوم الأخلاق والآداب في التفسير، فهو الآن يجيب لماذا فعل ذلك. قال: هناك من يقول إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم، وذلك يدل على خلاف المعتاد. فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته. وتقريره من وجوه: الأول أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات والأرض، إذن من الطبيعي أن يتكلم عن السماوات والأرض وما فيهما. قال ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم، وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها وأعادها مرة بعد مرة، فلو لم يكن البحث عنها والتأمل في أحوالها جائزا لما ملأ الله كتابه منها. والثاني، يعني أنت تتعجب عندما مثلا تصل إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يقول هذه آية الوضوء، ثم يبدأ يشرح ما يتعلق بالوضوء. طيب فإذا وصل الله الذي سخر لكم الليل والنهار، إذا وصل إلى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، لا يتكلم عن هذه المعاني، يتركها، بل ربما يريدها كما هي. طيب لماذا مثل ما فسرت أنت الآية المتعلقة بالوضوء ينبغي أن تفسر هذه الآيات المتعلقة إذا عندك منها علم، فإن لم يكن عندك منها علم فلا تتطاول على من عنده علم يتعلق بها يبين كيفية التسخير مثل ما بينت أنت كيفية التطهير. والثاني أنه تعالى قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يقول أفلم ينظروا، وليس المقصود بالنظر هو مجرد الالتفات، وهنا المقصود النظر المعتبر المتفكر المتدبر الذي يحاول أن يستنبط الأسرار ويصل منها إلى قوة القادر القدير العليم الغفار جل في علاه. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فهو تعالى حث على التأمل في أنه كيف بناها، ولا معنى لعلم الهيئة يقول الرازي إلا التأمل في أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد منها. الثالث أنه تعالى قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام السماوات أكثر وأعظم وأكمل مما في أبدان الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إنه تعالى رغب في التأمل في أبدان الناس، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فما كان أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن يجب فيه التأمل ما دام ضمن إدراك الإنسان، حتى لا يأتي واحد يقول طيب الله سبحانه وتعالى يعني تتأمل، نقول ليس كمثله شيء، نحن نتكلم عن ما كان ضمن إدراك الإنسان. وقد اكتشف العلماء ويكتشفون في كل مرة من أسرار الكون شيئا عجيبا يزيد المؤمنين إيمانا، وهذا أيضا سبب آخر، وهو أن بعض الناس يستخدم هذه الآيات للإلحاد بينما حقيقتها أنها للإيمان. ما الدليل على ذلك؟ أن الله قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الرابع، وبعدين لاحظ أنه قال ذكر أولي الألباب في سورة آل عمران وذكر لقوم يعقلون في سورة البقرة. في سورة البقرة فصل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، والعقل عام. ثم بين أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وأولو الألباب هم فئة خاصة من العقلاء عندهم مزيد عقل، لأن اللب هو الخلاصة، خلاصة الشيء. فإذا نحتاج إلى من يرى رؤية عامة وهم جميع الناس، ومن يرى رؤية خاصة دارسة فاحصة مفصلة لأسرار السماوات والأرض، كل هذا في القرآن. فكيف يأتي واحد وينكر على الإنسان أن يكثر من ذلك ويقول هذا الذي يسمونه الإعجاز العلمي والتفسير العلمي لا داعي له؟ نعم ينبغي أن يكون مضبوطا بضوابط حتى لا يخرج القرآن عن رسالته الأصلية في الهداية إلى شيء آخر، ولكن المقصود أن هذا جزء من الهداية وقد لفتنا الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال الرازي في الأخير فنقول من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله محدث، فحصل له بهذا الطريق إثبات الصانع، يعني أنه وصل من ذلك إلى الله وصار من زمرة المستدلين، ومنهم من ضم إلى تلك الدرجة البحث عن أحوال العالم العلوي والسفلي على سبيل التفصيل، فيظهر له في كل نوع من أنواع هذا العالم حكمة بالغة وأسرار عجيبة عظيمة، فيصير في ذلك جاريا مجرى البراهين المتواترة والدلائل المتوالية على عقله على عقل المتفكر. فلا يزال ينتقل في كل لحظة ولمحة من برهان إلى برهان ومن دليل إلى آخر، فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين وإزالة الشبهات. وأنا سمعت الدكتور فاضل السامرائي جزاه الله خيرا وهو يتكلم أنه مر في فترة من فتراته على مرحلة مؤلمة جدا من الإلحاد والشك في كل شيء، والشك في أن لهذا الكون خالقا، ثم أنقذه الله من هذه المرحلة من الشك. فسأله المذيع: وكيف أنقذك الله؟ كيف؟ قال: جلست أفكر تفكير أحمق وأقول هذه الزهرة لا بد لها ممن جعلها زهرة، ممن أزهرها. لا يعقل أن يكون الجهاز الصغير الذي نخترعه لا بد له من مخترع وصانع، وهذا الكون كله ليس له صانع. وبزيادة التأمل ازداد اليقين، ولذلك قال الله: لآيات لأولي الألباب. وقال: ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
طيب، لو أردنا أن نعرف الفوائد التي يمكن أو التي نجنيها عندما نعلم أن هذه الكواكب والنجوم مسخرة،
من فوائد ذلك بيان النعمة على البشرية، إذ سخر الله هذه المخلوقات العظام بأمره فلا تخرج عن نظامها الذي شرعه لها. ولما شرح الله تعالى كيفية تخليق السماوات قال: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، فبين إذن أنه وضع نظاما خاصا في كل سماء. ومن فوائد ذكر التسخير لهذه المخلوقات العتاب للعباد، حيث بيّن أن هذه المخلوقات أطاعت أمر مدبرها فلم تخرج عن تدبير الله ونظامه، بينما انحرف كثير من العباد المختارين وأعرضوا عن الله رب العالمين. خلقهن الله مسخرات، أي جاريات على النظام الذي ألزمهن به والحكم الذي علمنه من ربه من ربهن، بينما ولا يستطعن تغييرا ولا حولا في هذا النظام. بينما نرى أن بني الإنسان يحاولون التمرد على ربهم الذي خلقهم ومنحهم هذه الطاقة العظيمة وهذه الأجساد الكبيرة، ولذلك قال بعض أهل العلم: كأن الحجارة المأمورة المسخرة تستنكر من يعبدها، من اتخذها أصنام، من جعل منها أصناما وعبدها. فكأن هذه الحجارة تقول وقد نظرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء وهو في غار ثور، فقالت الحجارة، هذه الأبيات على لسان الحجارة: كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغذوك بالأنوار، فحراء وثور صارا سواء به مشفع لدولة الأحجار، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار. تقول كأن الحجارة تقول: كيف يعبدنا هؤلاء الناس بينما نحن أطوع لله منهم حتى من القائمين للأسحار في عبادتنا؟ تخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. فتكون العاقبة أن الله يسخر حجارة تكون لهم وقودا في النار، كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تقول الحجارة، هذا على لسان واحد متدبر، يقول كأن الحجارة تقول: قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري، أي تجنوا علينا جهلا فاتخذونا آلهة من دون الله. ثم تقول هذه الحجارة: للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. للمغالي أي الذي قام وعبد، هذا له جزاؤه، هو باختياره فعل الذي فعل. أما المغالى فيه يعني مثل الذين غلوا في المسيح، المسيح لا ذنب له فيما، كما قال المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك الحجارة: للمغالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. هنا لو أردنا أن نعرف المعلم الذي يحدثنا عن الله الذي تقدمه هذه الكلمات ضمن الآيات البينات،
المعلم الجديد الذي نأخذه من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، أن الله تعالى هو الذي يدير الكون بالنظام الذي وضعه في هذا الكون، لا ينازعه في ذلك أحد، ألا له الخلق والأمر. فقوله ألا أداة يفتتح بها القول الذي يهتم بشأنه لأجل تنبيه المخاطب لمضمونه وحمله على أن يتأمل فيه وأن يتفكر. فالله يحدثنا عن هذا الكون، فتبين مما حدثنا الله عنه أن هذا الكون يتكون من شيئين، من الخلق هو الكون المخلوق، ومن الأمر وهو النظام الذي يسير عليه الكون المخلوق. فقد خلق الله المخلوقات الثمان الكبرى التي ذكرها في هذه الآية. ما المخلوقات الثمان الكبرى؟ السماوات والأرض والعرش والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكل هذه المخلوقات ذكرها في هذه الآية. ثم قال والأمر، أي ووضع أنظمتها وقوانينها التي تدار بها هذه المخلوقات الثمان. ويبصرنا بذلك قوله جل ذكره ألا له الخلق والأمر. تأمل في الآية لترى أن الله جل في علاه ذكر نفسه في هذه الآية، فقال إن ربكم الله، ثم ذكر ثمانيا من مخلوقاته العظام، السماوات والأرض والعرش والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وذكر أنه نظمهن وسخرهن بأمره. وبذلك يكون كل ما سوى الله تعالى إما أن ينتمي إلى عالم الخلق، وإما أن ينتمي إلى عالم الأمر. فالله خلق الخلق ووضع بأمره التشريعات والقوانين المنظمة للمخلوقات لتدبرها، وأمر جل جلاله بأن تسير هذه المخلوقات وفق ما أراده ووضعه. فإذا أمره جل جلاله إما أن يكون بمجرد الأمر بكينونة هذا المخلوق، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإما أن يأمر ملائكة كراما بتنفيذ أمره وتدبير خلقه، كما قال تعالى جده فالمدبرات أمرا، المدبرات الملائكة التي تدبر النظام بين السماء والأرض بأمر الله. ومن التدبير ما تنزل به الملائكة من الوحي الذي يوصلونه إلى أهل الأرض، ويفصل الله سريان نظامه في العالم فيقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك، بمعنى أن الأمر أن أمر الله تعالى هو ما صدر منه، وأما الخلق فمن العرش وما دونه من المخلوقات. نعم.
طيب، دور الملائكة وعلاقتها بالأمر الذي يأمر الله تبارك وتعالى به المخلوقات.
ذكرنا بأن الملائكة قد سماها الله بالمدبرات، والمدبرات أمرا، فخصص الله ملائكة يسمعون أمره وينقلونه إلى محله في خلقه. قد روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا جل تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون وينقصون، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الطبري عن قتادة مرسلا حديثا عجيبا يبين، يعني هو صحيح كما ذكر المصحح كما ذكر المحقق لكتاب الطبري، وهو هنا الأستاذ إسلام منصور، ذكر بأن هذا الحديث صحيح إلى قتادة، ولكن بعد ذلك هو من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعد مرسلا. والحديث المرسل في أصله ضعيف، وإن كان إسناده إلى قتادة صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، قال قتادة: بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس مرة مع أصحابه إذ مرت سحابة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذا؟ هذه العنان، العنان السحاب، هذه روايا الأرض، يعني التي تروي الأرض، يسوقها الله إلى قوم لا يعبدونه. أتدرون ما هذه السماء؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه السماء موج مكفوف وسقف محفوظ. قال: أتدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فوق ذلك سماء أخرى. حتى عد سبع سماوات وهو يقول: أتدرون ما بينهما؟ 500 سنة. ثم قال: أتدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فوق ذلك العرش. قال: أتدرون ما بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما 500 سنة. ثم قال: أتدرون ما هذه الأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تحت ذلك أرض. قال: أتدرون كم بينهما؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. حتى عد سبع أراضين. ثم قال: والذي نفسي بيده لو دلي رجل بحبل حتى يبلغ أسفل الأراضين السابعة أو السبعة لهبط على الله، بمعنى أن الله محيط بالكون هذا كله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحديث أخرجه الطبري وهو مرسل، وقد قلنا بأن المرسل ضعيف من حيث الإرسال في الجملة، ولكنه صحيح إلى قتادة، وقتادة مشهور بالتفسير. والمقصود بهذا أن الله تعالى يحيط بهذا الكون كله.
نحن عندما نسمع قوله جل ذكره: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، نرى أن نظام الكون يتناسق مع طبيعته، ونلاحظ تصميمه العظيم يعكس الأمر الإلهي الذي لا يستطيع أحد أن ينازعه، ونرى الجلال العظيم في الكون يعكس هذه التشريعات الإلهية الكبيرة.
صحيح، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قصيدته الرائعة في تأمله في الكون، قال: ومن هيئة الفلك المستدير وقفت على حده المنتظم، وما فيه من فلك دائر ومن كوكب طالع كالعلم، فأكبرها قاصد مغربا وسائرها جهة الشرق أم، إدارة رب لها منشئ يصرفها أمره حيث حم، يخالف ما بين أدوارها على سنن راتب مستتم، ليعلم أهل النهى أنها مدبرة لحكيم حكم، وأن ليس تختار شيئا ولا لها الحكم، بل لإله الأمم يدير بأزمانها دهرها، فيثبت مبدأها للفهم، وتشهد أن الذي صاغها هو الواحد الحق بار النسم، هو الأول المبتدي خلقها كما شاء إذ شاء فرق وضم، فأبدى الزمان وأبدى المكان وما فيهما صاغ بدءا ولم، هواء وماء وأرض ونار ومشرق أنوارها والظلم، نهار مضيء وليل أحم وبحر عميق وطود أشم.
ثم يعني ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين. ما المعلم الذي تقدمه لنا هذه الآية المباركة وهي تخبرنا عن الله، وما معنى كلمة تبارك؟
قوله في آخر الآية: تبارك الله رب العالمين، تبين لنا هذه الكلمات معلما تعريفيا جديدا عن الله، وهو أن الخيرات التي تنبع من الله تثبت وتدوم وتتنوع وتتكاثر. تبارك الله رب العالمين، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تبارك، فتبارك من بركة، وهي كلمة تدل على ثبات الشيء، فيقال: برك البعير يبرك بروكا عندما يقع على الماء من حر الشمس أو الشبع، كما قالوا: برك هجود بفلات قفري أحمى عليها الشمس أبت الحر. الأبت شدة الحر بلا ريح. ولذا يقول العرب هذا أمر لا يبرك عليه إبلي، أي لا أقربه ولا أقبله. ومن هنا سمي حوض الماء المخصوص بركة، فالبركة شبه حوض يحفر في الأرض ولا تجعل له أعضاد فوق صعيد الأرض. وقيل البركة المصطنعة أو المصنعة، وتسمى المصانع، البرك هي المصانع وجمعها برك، إلا أن المصنعة لا تطوى، وهذه البرك قد تطوى بالآجر. فسمي محبس الماء بهذه الهيئة بركة، فإذا حبس الماء ملأت الحياة ما حوله، فكأن ثبات الماء وخيراته الذاتية تهب الحياة لمن حوله من الناس والأرض والزرع والأحياء. ومن ذلك قولهم ابتركت السحابة، ابتركت السحابة، اشتد انهلالها وألحت بالمطر، وابتركت السماء وأبركت إذا دام مطرها، فلم يلاحظوا الدوام فقط، وإنما لاحظوا مع الدوام الشيء شدة الخيرات وكثرتها وتنوعها بناء على هذا الانهلال. ولاحظ الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله أمرا آخر في كلمة بركة، إذن بركة أخذنا منها الثبات، وأخذنا من الكثرة والخيرات التي تنصرف مع الثبات. لاحظ الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله أمرا آخر غير الثبات والدوام والنمو للغير، وهو اللطف المصاحب لثبات الخيرات. فقوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي جعلها ثابتة، جعلها ثابتة دائمة تقوم عليها الحياة، ماء وهواء وخيرات وكنوزا لا ينقطع مددها عن الإنسان رغم إلحاحه في استخراجها كالنباتات وثمارها والمعادن وسائر الخيرات الأرضية. ومن هنا قالوا البركة ثبوت الخير الإلهي، ثم نظروا إلى إفاضة الحياة حولها فقالوا هي الزيادة والنماء والتبريك أن تدعو بالبركة. جمعت البركة إذن أمورا ثلاثة: البقاء والثبات مثل ثبات الماء في البركة، وكثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة لأن هذه البركة تثير الحياة حولها، والثالث اللطف في ظهور هذه الآثار وسريان الخيرات من الأصل إلى الغير. وقوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، الماء ثابت في البركة لكن خيراته تفيض على الحياة وتفاض على الحياة، وترى ذلك محسوسا مع أن أصله قد يكون غير محسوس، والمبارك ما فيه ذلك الخير كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلنا تنبيها على ما يفيض منه على سائر الأحياء من الخيرات الإلهية. على هذا ماذا يكون في المحصلة قوله تعالى، ماذا يكون معنى قوله تعالى تبارك الله رب العالمين؟ تمجيد وتجليل، ويكون معناها الله تعالى هو الثابت الدائم الباقي لأنه الموجود الواجب لذاته، العالم بذاته، القائم بذاته، الغني في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه، فهو سبحانه مقطع الحاجات ومطلع الحاجات ومنهى الافتقارات، أي يفتقر الخلق جميعا إليه، وهو غني عن كل ما سواه في جميع الأمور. فثبت أمره ثبوتا لا ثبوت في الحقيقة لشيء سواه، مع اليمن والبركة الصادرة وكثرة الصادرة عنه وكثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة. هذا التعبير تبارك الله رب العالمين تمجيد لله، ينوه بعطائه الدائم خلقا ورزقا وربوبية وهداية.
طيب هنا لماذا أعاد الله تبارك وتعالى اسم الجلالة فقال تبارك الله رب العالمين ولم يقل مباشرة تبارك رب العالمين؟
هذا الذي يسميه البلاغيون الإظهار في موضع الإضمار، فأعاد جل جلاله ذكر اسمه المعظم الله تمجيدا لاسمه العظيم، فهو الذي أفاض نعم الإيجاد والإعداد والإمداد والهداية والإرشاد. فالله هو الذي تنبثق عنه الحياة والآثار الفاضلة، فكل الخيرات منه وكل الكمالات فائضة من وجوده وإحسانه، فلا خير إلا منه ولا إحسان إلا من فيضه ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه. فلما كان الخلق والأمر ليس إلا منه لا جرم، كان الثناء المذكور بقوله تبارك الله رب العالمين لا يليق إلا بكبريائه وكمال فضله ونهاية جوده ورحمته. والآية والواقع يدلان على أنه لا خالق إلا الله. فأما الآية فقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، هذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله ولا آمر إلا هو. وأما الواقع فإننا نتيقن أن الخلق منذ وجد وإلى اليوم لم يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا فضلا عن أن يخلقوا غيره.
طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني وجب أن نقول أيضا لا آمر إلا الله، مع أننا نرى كثيرا من الخلق لهم الأمر وقد يأمرون بما لم يأمر به الله، فكيف نفهم الآية؟
نعم، هذا قد ورد في سورة الشورى مثلا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم يعني أمرهم بأوامر لم يأذن بها الله. إذن عندما قلنا ألا له الخلق يعني لا خالق إلا الله، وقلنا في نفس الوقت لا آمر إلا الله، هذا لا يتنافى مع وجود من يأمر من المخلوقات. كيف ذلك؟ نفهم الآية عندما ننظر بعين الاهتمام لتقديم الخلق على الأمر، فقد قال الله ألا له الخلق والأمر، هذا التقديم أفادنا فهما مستقيما للآية. من المعاني التي أفدناها من ذلك، المعنى الأول أن القدرة على خلق حقيقي فيه روح لا يقدر عليه إلا الله، فيجب أن يكون الخالق صاحب الأمر في المخلوق كما أن صاحب الأمر في المصنوع هو الصانع. فالمعنى له الخلق والإيجاد في المرتبة الأولى، ثم بعد الإيجاد والتكوين فله الأمر والتكليف في المرتبة الثانية. المعنى الثاني أوامر الله التي جعلها نظاما كونيا يسير الكون عليه لا يمكن لأحد أن يغيرها أو يتعدى عليها، لا يستطيع أحد أن يغير حركة الشمس وجريانها، لا يمكن لأحد أن يغير حركة القمر، لا يمكن لأحد أن يغير الأوامر التي وضعها الله وجعلها أسبابا مرتبطة ببعضها كنزول المطر مثلا أو ظهور الحمل عند الأم عند الزوجة، لا يمكن لأحد أن يغير هذا النظام. ما الذي يمكنه أن يغيره؟ ما خير فيه. عندما قيل له آمن قال الله قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإما أن يؤمن وإما أن يكفر، هذا جعل الله له الاختيار. وعندما يأمر غيره بأن يكفر، عندما يأمر المخلوق غيره بأن يكفر، فهذا ليس لأن له الأمر وإنما لأن الله تعالى أعطاه الاختيار والقدرة في هذا الحدود. المعنى الثالث منح الله بعض مخلوقاته كالجن والإنس الاختيار في تنفيذ أمره الشرعي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. المعنى الرابع على الرغم من ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. المعنى الرابع على الرغم من إمكانية أن يختار المختارون بين تنفيذ أوامر الله إلا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لولا إقدار الله لهم أن يفعلوا، فكل أمر يصدر عن فلك أو ملك أو جني أو إنسي فخالق ذلك المخلوق وكذلك الذي أعطى أمرا على لسان ذلك المخلوق هو الله سبحانه وتعالى. وكونه له الخلق يدل على أن الله عز وجل يقدر على خلق عوالم لا تحصى مثل هذه العوالم التي حدثنا عنها. يقدر الله أن يخلق في أقل من لحظة ولمحة عوالم مثل هذه العوالم، لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات. ولهذا قال المعري في قصيدة طويلة له يا أيها الناس كم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والقمر، يقصد المجرات. ثم قال في أثناء هذه القصيدة هين على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيره خطر. وقد ذكروا أن ورقة بن نوفل رحمه الله كان يمر على بلال وهو يقول أحد أحد فيقول له أحد أحد والله يا بلال والله لئن قتلتموه، يخاطب قريشا، لاتخذته حنانا، كأنه يقول لا تمسحن به. وقال ورقة بن نوفل في ذلك لقد نصحت لأقوام فقلت لهم إني النذير فلا يغرركم أحد. لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد. سبحان ذي العرش لا شيء يعادله، رب البرية فرد واحد صمد. سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. ولا سليمان إذ دان الشعوب له، والجن والإنس تجري بينها البرود. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. لو أردنا شيخنا أن نذكر المعلم الذي تفيده هذه الآية الكريمة،
لما قال الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كأنه أخبرنا أن الله جل في علاه يجب اللجوء إليه والتضرع بين يديه. ومن ذلك نستطيع أن نعرف المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها. فالله له الخلق والأمر النافذ في الخلق، وهو قادر على تغيير الواقع بما يفيد الداعي، لذلك قال ادعوا ربكم.
طيب هنا الله تبارك وتعالى قال ادعوا ربكم، لماذا يعني أظهر وصفه بالربوبية مع وجود معاد قريب له؟ ادعوا ربكم، مع أنه قال قبله تبارك الله رب العالمين، وكان يمكن أن يقول ادعوه.
أحسنت، انظر الآن إلى الآية. قال في الآية السابقة ألا له الخلق والأمر، ثم قال ادعوا ربكم. الذي له الخلق يمكن أن يغير الخلق لصالحك، فقط ادعوه هو. الذي له الأمر يمكن أن يغير الأمر لصالحك، ينبغي أن تدعوه هو. فعرفنا الله بنفسه العلية في الآية السابقة، وبين هنا هذا المعلم الجديد وهو اللجوء إليه والتضرع بين يديه. أخبرنا جل في علا عن مجده وجلاله وكماله وعظمته وقوته، وبعد تلك الصورة الهائلة للكون العظيم وهو يجري مسخرا لله، بعد ذلك عندما يهتز وجدانك لصور الأكوان التي رسمتها الآية السابقة، وهي خاضعة خاشعة تهتز لربها وتربو، وببركة الله تتبارك خيراتها وتستمر حركاتها، يحدوك الشوق والافتقار والحاجة للجوء إلى مسخرها جل في علا والتضرع بين يديه. وهنا يقربك الله منه فيقول ادعوا ربكم. ولماذا قال ادعوا ربكم؟ فاختار الله لفظ الدعاء في التوجه إليه والتضرع بين يديه، من لأن الدعاء من دعا، من دعا وأصلها واوية، الألف أصلها واوية دعوة، ومعناها أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك، تقول دعوت أدعو دعاء. والدعاء إلى الطعام والدعوة إلى الطعام بالفتح، والدعوة في النسب بالكسر. قال الخليل الادعاء أن تدعي حقا لك أو لغيرك، تقول أدعي حقا أو باطلا. قال امرؤ القيس لا وأبيك، لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. والادعاء في الحرب الاعتزاء، وهو أن يقول إنسان أنا ابن فلان. فالدعاء السؤال والطلب لقضاء المأرب ولجذب المدعو ليحقق غرض الداعي. وقد يصحب هذا الدعاء استغاثة، كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، تنبيها أنكم إذا أصابتكم شدة لم تفزعوا إلا إليه. وقد يصحبه حث على الفعل، كما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال والله يدعو إلى دار السلام، ومنه تداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا. إذن أمر الله عباده أن يدعوه، أي أن يحركوا ألسنتهم بالكلام طالبين منه أن يقضي حاجاتهم طلبا على وجه يحقق لهم مأربهم، وهذا يعني التضرع والتذلل وإظهار الافتقار والحاجة بين يدي الكريم الغفار. ولما قال الله تبارك الله رب العالمين وقبلها قال ادعوا ربكم، إنما قال ذلك لما يحويه لفظ الرب من إشعار العالم بتربية الله لهم وإصلاحه لأحوالهم وعنايته بأوضاعهم ولتشريفهم بإضافتهم إلى وصف الربوبية. نعم.
طيب هنا لمن يتوجه الخطاب في قوله أدعوا ربكم؟
ذهب الطاهر بن عاشور رحمه الله إلى أن الخطاب هنا أدعوا ربكم للمسلمين، أدعوا أي أيها المسلمون ربكم، قال لأنه تعليم لأدب دعاء الله وعبادته، والمشركون لا يتهيئون لمثل هذا الخطاب. وقال وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضا الله عنهم ومحبته، وشاهده قوله بعده إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالخطاب موجه إلى المسلمين بقرينة السياق. هكذا ذهب الطاهر رحمه الله تعالى. الذي يظهر لي أن الخطاب للمسلمين ولغيرهم، نعم هو للمسلمين في المقام الأول لكنه يشمل غيرهم. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة عامة والمشركون يدعون، المشركون يدعون، فإذا ركبوا في الفلك أي المشركون دعوا الله مخلصين له الدين، طبعا ويشمل المسلمين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الدعاء عبادة عامة، وقد ذكر الله أن المشركين يدعون ربهم في النوازل والنائبات مخلصين له الدين. إذن ادعوا ربكم خطاب للمشركين كما هو خطاب للمسلمين. وأما قوله بعد ذلك إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهذا نوع من التدرج في تربيتهم، فإذا دعوا ربهم فإنهم يئنون بين يديه ويجأرون إليه ويعرفون أنه لا يقضي حاجاتهم إلا هو ولا ينقذهم من نكباتهم إلا هو جل في علاه. عند ذلك يبحثون ما الدين الذي يرتضيه فيتقربون بذلك إلى الإسلام. فإذا إن رحمة الله قريب من المحسنين ليست خاصة بالمسلمين فيما يظهر والله أعلم.
طيب هنا يطرح بعض المشككين، إذا كان المطلوب بالدعاء معلوم الوقوع وكان يعني واجب الامتناع وقوع التغيير في علم الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يكون واجب يعني امتناع وقوع التغيير في علم الله تبارك وتعالى، فيعني كأن ما الفائدة من الدعاء إذا كانت هذه المحصلة في النهاية؟
نعم، هذا سؤال يتكرر، يقولون أنتم تقولون بأن الله تعالى أمره نافذ، طيب لماذا تدعونه؟ ما الداعي لدعوته؟ هو أمره نافذ في كل شيء. بل يأتي الذين تكاثرت عليهم الشبه بطريقة أخرى ليزيدوا الإثارة ويناصروا الشيطان ويصرفوا الناس عن الدعاء، فيقولون المطلوب بالدعاء إن اقتضت الحكمة والمصلحة إعطاءه فهو تعالى يعطيه بدون دعاء، لأنه منزه عن أن يكون بخيلا، وإن اقتضت الحكمة منعه فهو لا يعطيه سواء دعا العبد أم لم يدعو. إذن ما الداعي للدعاء؟ هذا عندهم. وينقل الرازي عن تشكيكاتهم أنهم يقولون الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على إرشاد ربه وإلهه إلى فعل الأصلح والأصوب، وذلك سوء أدب، أو أنه ينبه الإله على شيء ما كان منتبها له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وذلك كفر، وأنه تعالى والدعاء كأنه كان ربنا قصر في الإحسان والفضل فأنت بهذا تحمله على الإقدام على الإحسان والفضل وذلك جهل. هذه الأسئلة كلها تتكرر في الدعاء يذكرها الملحدون. والرازي رحمه الله تعالى ذكر شبها أخرى مما سببه الجهل وضعف المعرفة أو حب المجادلة، نحن سنذكر الآن الإجابة على هذه الأسئلة المشككة. فنقول الجواب الجامع الفصل أجاب به بعض أهل العلم فقالوا، ومنهم الرازي، فقالوا الدعاء نوع من أنواع العبادة. الأسئلة المذكورة واردة في جميع العبادات أيضا، يمكن أن تقول أنت الصلاة لماذا نحتاج أن نصلي والله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، ستقول الصيام الله غني عن أن يجيعنا. إذن إذا مضيت في هذا التفكير الشيطاني فسيصبح الأمر في حقك اعتراض عما أمرك الله به مما فيه مصلحتك. فيقال إذا كان الإنسان سعيدا في علم الله فلا حاجة إلى الطاعات ولا إلى العبادات، هكذا يقول الشياطين، وإن كان شقيا في علمه فلا فائدة في تلك العبادات، وهكذا يكثرون من مثل هذا. نقول هذا يأتي على الدين كله، إذن أنت لا تقتصر في هذا السؤال على الدعاء بل في سيسري هذا في كل شيء من العبادات. ثانيا الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية، وهذا هو المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات، وبيانه أن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه أنه محتاج إلى الله، مفتقر بين يديه، عاجز عن تحصيل الشيء. الدعاء حقيقته شعور براحة الإنسان عندما يكلم الرحمن، سواء قضيت حاجته عاجلا أو لم تقضى. حقيقته شعور بالقرب العظيم من الله الملك الأعلى المنان. فإذا الدعاء في ذاته تقريب عظيم من الله لعبده، ولذلك قال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء تدريب للعبد على طلب الكمال وتغيير الأحوال في حياته وأوضاعه. وأما الملك العظيم جل جلاله فهو يعلم أحوال العبد إن دعا أو لم يدعو.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكر الله لك ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.